بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وارفع رجاءنا عمن سواك. اللهم تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، واهدنا فيمن هديت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في قلوبنا، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا. نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، واهدنا فيمن هديت، واجبر خواطرنا مع عبادك الصالحين. يا واجد يا ماجد، لا تزل نعمة أنعمت بها علينا، عرفنا نعمك بدوامها ولا تدلنا عليها بزوالها. ربنا كن معنا ولا تكن علينا، وأنصرنا ولا تؤثر علينا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وهون علينا مصائب الدنيا. وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير مفتونين. ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عملا صالحا يقربنا الى حبك. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اصلح اخلاقنا، اللهم جمل اخلاقنا، وهبنا اخلاقا مثل اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 21 من دروس سلسلة مكارم الأخلاق. الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. أن تتحلى بالأخلاق المحمودة، وأن تتخلى عن الأخلاق المرذولة. ولا يزال المرء عالما ما تعلم، فإذا قال إني عالم فقد جهل. وما دمت حيا لا تقصر أن تزدد من الله تعالى قربا بتصحيح عقيدتك وتطبيق شريعتك وتحسين أخلاقك. ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن زاد عليك في الخلق وفي الأدب زاد عليك في القرب. لذلك نحن أيها الإخوة نتحدث في هذه السلسلة من الدروس مكارم الأخلاق. كنا تحدثنا في فرش عن هذه المكارم، تحدثنا عن الصدق وتحدثنا عن العدل، وكان الدرسان الماضيان يتحدثان عن الأمانة. وعنوان درس اليوم الحلم. الحلم من أخلاق المؤمنين. والمراد بالحلم الأناس وعدم الاستعجال والتعقل والتثبت في الأمور. أن لا تكون مستعجلا في كلامك، أن لا تكون مستعجلا في قراراتك، أن لا تكون مستعجلا في أفعالك، أن تلزم الأناس التؤدة، وإن التؤدة سمة العاقل، والمستعجل على طرف الخطأ. وكم من مرة ندم من استعجل، وقل أن يندم من تمثل. ومهما أردت أن تقول شيئا ففكر به قبل أن تنطق، ومهما أردت أن تعمل شيئا ففكر به قبل أن تعمل. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من قومه فاستعجل الناس النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأنى ذلك الرجل فأنزل راحلته وحسن ثيابه وجمل من شكله وتأخر عن وفده، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، غير أنه جاء بشكل حسن وبمنظر حسن، إذ إن المسافر ماشيا في الصحراء لا يخلو أن تصيبه عثاء السفر. جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم كآبة في المنظر، أما ذلك الرجل فجاء بعد أن أصلح من هيئته ومن هندامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس. الله يحب الحليم ويحب المتأني. أحيانا الإنسان يتخذ قرارا بتقديم استقالته في العمل بساعة واحدة، يعني يغضب من صاحب العمل، من مدير العمل، فيعود إلى مكتبه وفي حمأة الغضب يحرر استقالة ثم يقدمها إلى مديره، فإن وافق المدير عليها لعله يبقى نادما طيلة حياته على هذه الفرصة التي أضاعها وكانت فرصة جيدة. والسبب العجلة، ولو أنه تمهل وتأنى لاختار القرار الصائب. أحيانا رجل يطلق زوجته في ثورة غضب، يندم بعدها طيلة حياته. أحيانا امرأة تطلب من زوجها طلاقا فيفعل، فتندم على طلبها طيلة حياتها وتتمنى لو أنه يعود إليها زوجا. العجلة آفة العقل، والتمثل والتأني والتؤدة دليل رجاحة العقل، ووصف المؤمن وخلق المؤمن الحلم، والحليم هو من يترك العجلة. قال الإمام الغزالي: الحلم دلالة كمال العقل. المتأني الذي لا يستعجل في قراراته، والذي لا يستعجل في أقواله، والذي لا يستعجل في أعماله، دليل على كمال العقل. لذلك تدرب أن لا تقرر شيئا في الجلسة نفسها. أحيانا يأتيك من يريد أن يبيعك أو أن يشتري منك بيتك، أحيانا صاحب مكتب عقار يأتيك بشخصين معه من أطرافه يقنعونك ببيع البيت وضرورة بيع البيت وأنك ستنال مبلغا عاليا وأن هذا المشتري فرصة لن تعود مرة ثانية وأنك إذا أبرمت الآن عقد البيع ستشتري بثمن بيتك بيتين أو تشتري بيتا ويزيد معك مبلغا كبيرا وأن الأسعار متجهة نحو الانخفاض وأن هذا المشتري دفع ثمنا عاليا ولن تحصل مثله بعد الآن ولشدة ما يغرونك بالثمن وبالبيع تقرر أن توقع العقد ويكونون قد جهزوا العقد وجاءوا بالقلم وفقط يطلبون إليك توقيعا والرعبون على الطاولة يرونك المال فيبرق بين عينيك الذهب والفضة فتوقع وبعد يوم أو يومين تفكر بالموضوع وإذا بك من النادمين والسبب أنك كنت مستعجلا لو تأنيت لو تمهلت أكان الأمر أسهل أحيانا زوج تغضبه زوجته وتقول له طلقني أنت لا تكون رجلا إن لم تطلقني إذا كنت رجلا طلقني وتلح عليه بحمقها وغبائها وقلة عقلها أن يطلقها وإذا به يمشي في نفس ممشاها فيتصرف بخفة عقل كخفة عقلها ثم يطلقها وبعد يوم أو يومين يندم ويبدأ يذهب إلى الشيوخ والعلماء قل أرجوك في طريقة أنا أريد أن أرد زوجتي ومرة طلق رجل أرعن زوجته فقال هي طالق بعدد فرجونات قطار 1000 فرجون كلما أحلها شيخ حرمها شيخ آخر وإذا بهذا الأرعن بعد يومين يدور على الشيوخ متسولا يقول في بالإمكان رجع زوجتي ألم تطلقها أنت 1000 تطليقة ألم تري نفسك رجولتك وأنك قادر على طلاقها 1000 مرة لما الآن تقف ذليلا على أبواب الناس تتسول مخرجا لنفسك العجلة دليل خفة العقل ولو تأنى هذا الرجل في لحظة غضبه لحظة أو ساعة أو يوم لو تدارك مع إخوانه مع شيخه مع معلمه مع أبيه مع رجل يثق بدينه وعقله المسألة وقال ما رأيه الطلاق حل الإسلام أم الاحتمال لكان أسلم بالنسبة له ولما وقف هذه الوقفة الذليلة قال الإمام الغزالي الحلم دلالة كمال العقل وانكسار قوة الغضب وهو أفضل من كظم الغيظ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأسمعه كلاما شتائم فقال له سيدنا أبو الدرداء: يا هذا لا تفرطن في سبنا، ودع للصلح موضعا. شوف هذا الحلم، رجل يشتم أبا الدرداء، فقال له: يا أخي لا تفرط في السب، ودع للصلح موضعا. وشتم رجل الحسن بن علي رضي الله عنهما وأفرط عليه في الشتم، فتوقف الحسن وقال للرجل: انتهيت؟ فقال: لا. قال: إذن أكمل شتائمك، لأنني عما قريب أصل إلى حيي، وإذا رآك أهل حيي آذوك. أنه أنا أوصل على حارتي، ما مالك مضاين علي أن يؤذوك، كمل الحديث لبعض قبل أن أصل. في حلم، فقال له: أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشتم رجل الشعبي، فقال له: إن كنت كما قلت فغفر الله لي. وهو يشتمه يقول: يا كاذب، يا أفاك، يا شرير، يا كذا يا كذا. قال: إن كنت كما تقول، كنت كاذبا أفاكا شريرا، فغفر الله لي، وإن لم أكن كما تقول فغفر الله لك. شو الحلم هذا؟ هذا حلم تؤذى، تأني، عدم معاقبة من أخطأ في حقك. قال: وقسم معاوية رضي الله عنه قطفا، يعني مجموع عناقيد وطعام، فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة. معاوية كان أمير الشام، لما تقسم هذا الطعام أعطى رجلا شيخا كبيرا، أعطاه حصته، فلم تعجبه هذا واحد من الرعية، ما أعجبته، وحلف أن يضرب بها رأس معاوية. معاوية أمير الشام وذاك واحد من الرعية، قال: والله لأضربن بهذا العنقود رأس هذا الأمير. قال: ثم أتاه فأخبره، جمع سيدنا معاوية وقال له: ترى أنا حالف بدي أضرب بهذا العنقود رأسه. فقال له معاوية: أوف بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. قال له: بس لا تقوي لي ضربة، توكل على الله. في ناس، معاوية رضي الله عنه كان حليما، كان يقول: بيني وبين الناس شعرة. تسمع بشعرة معاوية؟ بيني وبين الناس شعرة، إن شدوها أرخيتها، وإن أرقوها شددتها. قال أحد العلماء: أسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس عشرة. يعني لماذا أنت تضبط نفسك عند الغضب؟ لماذا لا تستعجل باتخاذ قرار؟ لماذا لا تستعجل بالجواب؟ لماذا لا ترد على من شتمك شتائمه؟ لماذا لا تؤذي من آذاك؟ لماذا المؤمن مدعو إلى الحلم؟ لماذا الزوج المؤمن مدعو إلى الحلم؟ لماذا المرأة مدعوة إلى أن تحلم عن أختها أو عن ضرتها أو عن والدتها أو عن زوجها أو عن أولادها؟ أسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس عشرة، أو أسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس عشر. أولا الرحمة للجهال، يعني ربما هذا الذي يتكلم معك هذا الكلام جاهل، فرحمتك بهذا الجاهل تدفعك إلى أن تكون حليما عليه. ذكروا بأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه إلى مجلسه رجل اسمه الحر بن قيس، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، فبينما كان الحر بن قيس جالسا عند سيدنا عمر دخل ابن أخي الحر بن قيس رجل اسمه عيينة بن حصن، قال دخل عليه، دخل عيينة وقال للحر: يا ابن أخي استأذن لي على أمير المؤمنين. فاستأذن له، فلما دخل قال: تخيل أنت جالس عند أمير وأنت مقرب من هذا الأمير، ابن أخوك قال لك خرج تعمل لي واسطة، بدي في إلي طلب من عند الأمير، بدي فوت لعنده، فأنت تكلمت مع الأمير ليدخل قريبك ابن أخيك. قال فلما دخل هذا ابن الأخ قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. انت عامل واسطة لواحد يقدم طلب من الامير وعزبه مباشرة، لا السلام عليكم ولا ايها الامير ولا يا سيادة الامير، فورا من على الباب، وانت يعني بيض وش يعني بالواسطة وانت جالس. قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل يعني الكثير ولا تحكم بيننا بالعدل. قال فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، ينادي الشرطة يأخذوه. فقال الحر اللي يكون عمه لهذا الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. والله قال أعرض عنهم، لا تقابلهم إساءة بإساءة. قال فوالله ما جاوزها عمر حتى تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. فأول سبب يدعوك للحلم وضبط النفس الرحمة للجهال. الله عز وجل وصف المؤمنين: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما برد جهل الجاهل بجهل مثله. جاء رجل إلى أحد الصالحين وقال له شاتما: والله لئن أسمعتني كلمة لأسمعت عشرا. فقال له هذا العالم: أما أنا فلئن أسمعتني عشرا فلن تسمع مني ولا واحدة. حلم بناس عنده قدرة لضبط النفس، صفة المؤمن. كيف بإمكانك أن تصير ضابطا لنفسك حليما؟ من أسماء الله تعالى الحسنى الحليم، الله حليم لا يعجل لعجلة أحدكم. تجد العبد يعطيه الله ويكرمه الله ويرفعه الله، ثم هو مقصر بالطاعات، مرتكب للموبقات، فاعل للمحرمات، مصر على الأذية، وربنا حليم عنه. لا يعجل في عقوبته، وإنما يمهله لعله يعود. كيف أنت، متى ستصير أنت حليما ضابطا لنفسك؟ وأنت متى تصيرين حليمة ضابطة لنفسك؟ من صفة المؤمن الحلم. أسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس عشرة: أولا الرحمة للجهال، ثانيا القدرة على الانتصار، لأنك قادر على الانتصار، لذلك ينبغي عليك أن تضبط نفسك. قالوا إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. وثالثها الترفع عن السباب، أنت مقامك أعلى من أن تشتم من شتمك، أو أن تسب من سبك، أو أن تنال ممن نال منك. جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام يعني الموت، وهم يتلاعبون بالألفاظ، لعله يسمع السلام عليك بس هم يقولون السلام. فقالت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم. قالت عائشة وعليكم لعنة الله وغضبه. يا إخوان القردة والخنازير. قال هيه يا عائشة. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما رددت عليهم؟ خلاص أنا قلت عليكم، إذا كان يقولون السلام عليك فأنا قلت عليكم، وإذا كان يقولون السلام عليك أنا قلت عليكم. يا عائشة متى عهدتيني فحاشا؟ شايف؟ المسلم يترفع عن السباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. عود نفسك أن يكون لسانك عفيفا، لا تشتم، لا تسب، لا تجعل كلامك فاحشا. والله مرة أيها الإخوة قال لي أحد الرجال أنه رأى رجلا يقف بين أصحابه، تراه فيعجبك منظره، وإذا بهم يتشاجرون فيتكلم هذا الرجل بكلام يستحي منه كل شريف. قال لي فسقط من عيني. من الأسباب الباعثة على أن تضبط نفسك الترفع عن السباب، أن فوق هذا الكلام الفاحش لا تنطق به ولا تسمعه. مكانتك أعلى من هذا الفحش ومن هذا السب. السبب الرابع من أسباب الحلم الاستهانة بالمسيء. يعني ما يليق بك كلما حملك أحد على الغضب أن تغضب. قال أحد الشعراء أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذا علي كريم. أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذا علي كريم. فمعقول أنا كل ما وقف الدبان على وجهي بدي ألتفت إليها؟ خلاص لا تعيرها اهتماما، لوحدها تذهب. كمان انت ما معقول ما كل ما واحد استغضب ان تغضب، معناته انت خفيف، وهؤلاء لهم مكان من اجل هذا انت تلتفت اليهم. يعني خطر في رجل من الشيوخ كان يقود سيارته، وإذا بشاب غير منضبط وغير ملتزم أوقف سيارته، وهو راكب داخل هذه السيارة، أوقف سيارته في منتصف الطريق وبدأ أشعل المذياع بصوت عال وبدأ يتراقص ويتمايل داخل السيارة وخارجها، والشارع لا يحتمل إلا مرور سيارة واحدة. هذا الشاب الأرعن واقف في بسيارتي في منتصف الطريق. جاء الشيخ بسيارتي فشاهد هذا الرجل، أعطاه إشارة بالسيارة، فإذا بهذا الشاب لا يتحرك ويبقى على رأسه وعلى ما هو عليه. هذا الشيخ ماذا سيفعل؟ يشتم، يسب، يتصارع مع هذا الرجل. أطفأ سيارته وحمل كتابا كان معه في السيارة وفتحه وبدأ يقرأ. الشاب وأمامه يبطل في السيارة، هو فتح الكتاب يقرأ. بعد دقائق جاءت سيارة من وراء سيارة الشيخ، فيها شباب أرادوا المسير، وإذا بهم يشاهدون هذا الشاب يقول، أعطوه إشارة فلم يستجب. نزلوا إليه من سيارتهم فضربوه ووضعوه في سيارته وأوسعوا الطريق، ثم جاءوا إلى الشيخ وقالوا له تفضل يا مولانا نريد أن نمشي. ومر الشيخ آمنا. يعني أنت ما معقول كل ما واحد أغضبك أنت تلتفت له، ما معقول كل ما واحد صرخ أنت تستجيب له، لابد أن تتدرب على الحلم. كيف يتدرب الإنسان على الحلم؟ سيأتيكم خبر هذا بعد قليل. الاستهانة بالمسيء من أسباب الحلم والأسباب الباعثة على ضبط النفس. رقم خمسة، قال قبل هذا، قال أسمع رجل ابن هبيرة كلاما فاحشا. ابن هبيرة عالم، جاءه رجل أسمعه كلاما فاحشا فأعرض عنه التفت، والرجل يشتم ويسب ابن هبيرة ملتفت. فقال له الرجل لابن هبيرة، قال إياك أعني، هذه الشتائم لك، لأنه رآه لا يستجيب له بشيء. قال إياك أعني، فقال له ابن هبيرة وعنك أعرض، أنا عنك ملتفت. ما من مستواي أن أنزل إلى مستوى سوء وسخف أن أرد عليك، أنا أكبر من هذا المستوى. رقم خمسة، الاستحياء من جزاء الجواب. يعني أنت تستحيي أن تجيب الفاحش بمثل فحشه. رقم ستة، التفضل على السباب. يعني أنت من تفضلك عليه أنك لا تجيبه. سابعا، قطع السباب، لأنك الآن إذا هو سبك وأنت سببته سيسب مرة ثانية وأنت تسب وهو يسب، طيب إلى متى؟ لذلك من الأسباب الباعثة على ضبط النفس قطع هذا الأمر. ثامنا، الخوف من العقوبة على الجواب. يعني أحيانا كفك لسانك أسلم. يعني ربما جاء سفيه أرعن وسب رجلا فاضلا، فهذا الرجل الفاضل رد عليه السباب، ربما هذا الأرعن يتصرف تصرفا غير جيد، في يده حديدة يهوي بها على رأس هذا الذي سبه، فيكون هذا السباب قد عرض نفسه لأذية أكبر. لا، الحلم أحسن. تاسعا، من الأسباب الحاملة على الحلم الرعاية ليد سالفة. ربما يكون هذا الذي الآن يضايقه له أفضال عليه، فما عليه أن تغضي عن سوءه الجديد. يعني مرات زوجة يزعجها زوجها، فعلا يزعجها إزعاجا شديدا، لكن هي تحلم عنه، تقول طيب هذا زوجي في إله علي أفضال مئة فضيلة، ماشي الحال، هالمرة أخطأ في حقي، مئة ناقص واحد 99، والله زوجي منيح. والعكس، والعكس أحيانا، يعني زوج زوجته تسيء إليه، خلاص هي سيئة فعلا 100%، هي المخطئة وهي المقصرة وهي التي تستحق العقوبة، لكن أنت أحلم عنها لأنه لها أشياء جيدة عندها. يا أخي 100 شيء جيد وهذه الشيء غير جيد، كمان 100 ناقص 1 99. إذن الرعاية ليد ثالثة، يعني هب سيئتها أو سيئتها لحسناتها، وأنت هبي سيئته لحسناته. مرة إنسان أساء له صديق من أصدقائه، له صديق صادفه من 10 سنوات أساء له، وإذا به يرسل له رسالة بعد هذا الذي فعلت، حرام علي كلامك وحرام علي سلامك وحرام علي لقاؤك. هو بالفعل صديقه أخطأ معه، فأرسل له: يا أخي أنت بصحبتي وأنا بصحبتك من 10 سنوات، أعتقد أن لي صفتين جيدتين، أتمنى أن تهب سيئتي بهاتين الصفتين. يعني أنا خلال 10 سنين ما عندي شيء، شغلتين بالتمناش ولا ساويت شغلة قبيحة، 2 ناقص 1 وحدة منيحة، بقي أنا شيء جيد، يا ريت تهب السيئة للحسن. في مرات بعض الناس عنده خلق فلان أخطأ معي اضرب عليه لا التفت إليه، هذا دليل قلة عقل. ما معقول فلان أنت صاحب له من 10 سنوات، فلان أنت زوجها من 10 سنوات، فلان أنت تعمل عنده من 10 سنوات، طيب أخطأ الآن في حقك يا أخي، هو في ضيق في كرب في أسى في ألم، سامحه احلم عنه. قال: لا أنا لا أريد. من الأسباب الباعثة للحلم الرعاية ليد ثالثة. ومن الأسباب 10 وأخيرا الباعثة للحلم، لكن هذه لا تليق بالصالحين، قال: المكروه وتوقع الفرص الخفية. يعني أحيانا الإنسان يحلم بخبية وينتظر فرصة لينقض على هذا الذي أغضبه مكرا به ودهاء وإيقاعا لهذا الذي أخطأ في حقه. لكن لا يليق بالمسلم أن يمكر مكرا سيئا، هو يمكر مكرا للخير. الآن أيها الإخوة، كيف أنا أتدرب على الحلم؟ كيف أكون حليما إذا كان الله عز وجل يحب الحلم وقد تسمى وسمى نفسه بالحلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم. يا لطيف، تصوروا لو أن إنسانا صائم طيلة حياته، كم له من الثواب؟ قائم طيلة ليله يصلي. قال: إن الرجل لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم. أحيانا صاحب محل يأتيه زبون غليظ مزعج مسيء سفيه، ولا زال يحلم على عينه على رأسه: حاضر مثل ما تريد. تلاقي كلامه سبحان الله أنت تعجب، تقول له: يا أخي معقول أنت يعني شو الحلم اللي إلك على الزبائن؟ لو كنت مكانك كنت لا طردته من المحل، لا لا ينبغي عليك أن تطرده. قال: كان هناك قاضي شاع عنه أنه يعض، هذا القاضي يعض أشيع في القرية أنه هذا فلان في المحكمة يعني يعض المترافعين. له صديق قاضي بقرية أخرى وصل إليه الخبر، جاء إليه زاره قال يا أستاذ فلان شو أطالع عليه صيد؟ قال له خير. قال أنت صحيح تعض في المحكمة؟ قال له أي نعم. قال له ما شو تعض صيد؟ قال له طيب اجلس معي اليوم هلا فبتخي المراجع اجلس اجلس. واذا بخصمين يدخلان، خير مالكما؟ احدهما يقول للاخر للقاضي يقول يا سيدي انا اقرضت هذا فلانا مالا لمده سنه وحال الاجل وهو لا يوفيني مع انه يملك مالا. التفت عليه القاضي وصديقه جالس قريب منه صديق القاضي، قال له يا أنت اقترضت منه مبلغا كذا وكذا؟ قال صحيح. قال بالتاريخ الذي يذكر؟ قال صحيح. قال على أن ترده بعد سنة؟ قال صحيح. قال وقد حان الأجل؟ قال إيه نعم حان الأجل. قال وعندك مال؟ قال إيه والله أنا الله أكرمني بحبح عندي مال. قال ولا تريد أن تعطيه؟ قال لا لا أريد أن أعطيه. قال لما؟ قال هيك. صديق القاضي التفت إلى القاضي قال له تعضه أنت ما عضه أنا. يعني في مرات إنسان بده من يعض كمان. بس على كل الأحوال التحلي بالحلم، يعني إذا كنت في دكانك أحيانا يأتيك زبون، ما كل الزبائن جيدين، في ناس مزعج، لكن كن حليما. أحيانا إذا كنت موظفا يأتيك مراجع من الغلاظة والسوء والإزعاج الله به عليه، ماشي الحال، يأتيك بالمقابل مراجعون جيدون، يا أخي احلم عن هذا السيء. أحيانا زوجته يعني تزعج إزعاجا شديدا حاجة إلى الحلم، كيف يتدرب الإنسان على الحلم؟ قالوا رقم واحد الحلم بالتحلم، التحلم أن تضبط نفسك عند الغضب، يعني أن تغضب لكن أنت تجاهد نفسك أنك لا تريد أن تنطق بكلمة غير جيدة، لا تريد أن تتصرف تصرفا غير جيد، نفسك تثور وتفور لكي تبطش لكي تضرب لكي تصرخ، لكن أنت الآن بدك تغالب نفسك، تقول يا نفس أنا في هذا الموقف سأدربك، ألا هو هذا المراجع غير جيد أبدا، خاطب نفسك أنه أرني يا نفس قدرة تحملك، قدرة تحملك. أحيانا مديرك بالعمل يا لطيف على قد ما بيطلب منك طلبات، بيطلب طلبات تكاد أن تخرج من ثيابك، لكن أنت قل لنفسك أنا أريد أن أتدرب قديش مستوى التحمل عندي. مع التدريب مع التدريب مع التدريب يصير التحلم عندك حلما. شايف؟ يعني أولا أنت تجاهد نفسك لكظم الغيظ، لكن مع التدريب والتكرار ترى نفسك حليما. بصير إذا تعرضت لنفس الموقف في مرة جديدة بعد 5 أو 6 أو 10 مرات تشاهد بأن ردة الفعل عندك صارت يعني مضبوطة أكثر بكثير من المرات الأولى. ولا يكون سيدا في قومه أيها الإخوة إلا الحليم. إذا رجل سريع الغضب ما بتقدر تسلمه شيء. هلا انت عندك محل، هل تستطيع ان تسلم اداره هذا المحل لرجل سريع الغضب؟ ما تستطيع، لانه لابد ان ياتي زبون مزعج، لابد ان ياتي عامل مزعج، لابد ان ياتي عميل مزعج. اذا كان هذا المدير سريع الغضب يفسد لك ما تصلح، لذلك أنت تطلب إنسانا حليما. أحيانا قيادة السيارة إذا الإنسان مو حليم يؤذي نفسه ويؤذي من حوله، تحتاج إلى حلم. وهكذا سائر مفردات الحياة. لذلك الحلم بالتحلم. لابد يا أيها الإخوة والأخوات، يا شباب ويا أيها الفتيات، أن تدرب نفسك على كظم الغيب. كان شيوخ التربية يدربون تلامذتهم بشكل عملي. ذكروا بأن واحدا من الشيوخ كان يدرب تلميذا من تلامذته على كظم الغيب، وكان قد جعل له برنامجا من الطاعات والعبادات بمراقبة هذا الشيخ. وجلس هذا التلميذ هذا المريد أسبوع وأسبوعين. الشيخ عنده أخ يقوم على خدمة هؤلاء المتدربين، فهذا الخادم قال للشيخ، قال يا سيدي أنا أرى بأن فلانا من أسبوعين هو موجود معنا في التدريب قد صار يعني في منزلة عالية من الحلم والأخلاق العالية. قال إذن اختبره. قال ماذا أفعل؟ قال اليوم على الغداء اصنع له شوربة، لكن ضع في زبدية الشوربة ملعقة من الملح، مو ذرة ملح، ملعقة صغيرة من الملح، ذوبها في الشوربة وقدمها ضيافة له. قال طيب. والله بالفعل على الغداء جاء له بزبدية الشوربة. هذا الرجل شرب أول ملعقة فيرى شدة الملوحة، تفل ما وضع في فمه وصرخ في وجه خادم الشيخ، ألا تفهم؟ أما عندك ذوق؟ ألم تذوق هذا الطعام قبل أن تأتيني به؟ أين عقله؟ وأمطره شتائم. هذا الخادم ذهب إلى الشيخ وقال يا سيدي يظهر بأن الرجل لم يصل إلى مرحلة الحلم المطلوبة، أمطرني شتائم لأجل قليل من الملح. قال طيب إذا دعنا في التدريب. أسبوعين آخرين الشيخ قال للتلميذ، قال يبدو بأنه الآن أعتقد بأنه صار يعني عنده من الحلم الشيء الجيد. قال نختبره. قال نعم. قال ماذا أفعل؟ قال اصنع له شوربة واضع له ملعقتين ملح. وضع له ملعقتين. جاءه بالمناسبة شي مرة بدي عشيكم شوربة. جهزوا حالكم. أضع ملعقتين. وضع الملعقتين. جاءه شرب قليلا. طبعا شاف الملح. نظر إلى الخادم قال الله يجزيك الخير، والله أنت تتعب نفسك لأجلنا، يعني أنت تخدمني وتقوم على رعايتي وخدمتي بدون مقابل، كم لك من فضل علي. الله يسلم الدياب، شكرا لصناعتك وتعبك معي خلال هذه الفترة في خدمتي ورعايتي. والله نحن لا نستاهل هذه النعمة التي يكرمنا الله تعالى بها. هذا خادم الشيخ استغرب. راح إلى الشيخ وقال يا سيدي الأمر كيف وكيف؟ قال الآن نجح. شايف بس تدرب، يعني أحيانا زوجتك تفحصك، هي مو تفحصك، يعني توصل على البيت أنت ما بتلاقي العشاء جاهز. يا لطيف يا لطيف. في أناس إذا العشاء مو جاهز يذبل ويرعد ويصرخ ويجمع الجوار. مالك؟ قال العشاء مو جاهز. ما كانت تفهم انه انا بيجي جوعان؟ بلا هي بتفهم انه بدي اجي جوعان، بس حدث طارئ يا اخي معه. شايف؟ في مرات يعني يحدث معك التصرف، ماذا تفعل؟ بدك تحلم. درب نفسك يا اخي، درب نفسك. كيف تدرب نفسك؟ يعني انت لو انزعجت قول بينك وبين نفسك يا نفس انا اريد الان أن أضغط عليك حتى لا تصرخي، يلا ما في عشاء، اجلس جهز نفسك ريث ما يأتي العشر. ليش خاطب نفسك؟ حتى تدرب نفسك على الحلم. إنما الحلم بالتحلم. أما إذا والله جئت ما وجدت العشر فصرخت، واستيقظت ما وجدت البنطال مكويا فصرخت، وبالمحل جاءك زبون مزعج صرخت، وبالطريق بالترفيه ما وقف الترفيه صرخت، ولما طلعت إلى الترفيه مع الزحام دفعك أحد الداخلين إلى الترفيه صرخت. إذن أنت تدرب نفسك على عدم الحلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحب الحليم ولا يحب السبب ولا يحب الذي لا يملك نفسه عند الغضب. أتدرون ما السرعة؟ قالوا السرعة أو السرعة من يسرع الرجال ولا تسرعه الرجال. قال إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. البطل يلي عندما يشتد غضبه يملك نفسه. يا أيها الإخوة، يمدح الإنسان بالحلم ولا يمدح الإنسان بالطيش ولا يمدح الإنسان بالعجب. وما دمت أنت تمشي في بيوت الله وتحضر في مجالس العلم، وما دمت أنت تحضرين، لازم ينمو إلينا أخبارك بأنك حليم. يا أخي فلان ما شاء الله شو أخلاقه عالية، ما شاء الله شو، حتى الذي يسيء إليك هو يقول بعد حين، يقول يا أخي فلان أسأت إليه وتحملني، يا أخي فلان أزعجته وكم حلم عني. ما الطريقة إلى أن تكون حليما؟ أولا الحلم بالتحلم، بدك تتدرب، وهذا يحتاج إلى وقت، وأول مرة لعلك لا تنجح. يعني أنا الآن سأعطيكم وظيفة من هنا الأسبوع القادم، أنا أريدك ألا تصبح في وجه أحد. والله اختبر نفسك، يعني ممكن ما تصرخ بوجه أحد. يعني لو وطأ رجلا على قدمك، خبرتكم مرة سيدنا عمر وطأ هو على بطن إنسان، سيدنا عمر ضخم جثة كبيرة بعيد ما بين المنكبين، رجل طوال أصمع كث اللحية، يطوف في الليل حول الكعبة، في إنسان كان نايم بالمسجد، عمر ما انتبه له فوطأ برجله في بطن النائم. والله شو صعب، تصور وأنت نائم يأتي رجل كسيدنا عمر يطأ في بطنك. الرجل من وهنته إزعاجه قام مصرعان متألما وقال أحمار أنت؟ مو شايف هو سيدنا عمر الدنيا ليه؟ انه مالك شايف اعمى يعني؟ فقال عمر لا. قال له احمار انت؟ قال له لا. مرافق سيدنا عمر اراد ان يؤذي الرجل، قال عمر لما تؤذيه؟ سالني واجبته. سؤال بالله عليك، ممكن هلا معكم اسبوع يا ايها الاخوه، في وظيفه ساسالكم في الدرس القادم وأنتم أيها الأخوات، أسبوع ما تغضب أبدا، ما تصرخ، أو عفوا إذا غضبت ما تصرخ في وجه أحد، اكظم، ابلع، اكظم الغيظ. وبجوز أبعث لكم كم واحد يستغضبكم يعني كمان في الدرس. والله درب نفسك. سيدنا أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. صلى الله على سيدنا وسلم، شو الذي ما في الأخلاق 10 سنوات ما قال أف. تعلمون متى جاء سيدنا أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمره؟ 10 سنوات. أمه لسيدنا أنس جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 10 سنوات، وقالت يا رسول الله خويدمك أنس، اقبله خويدم، هذا صغير، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يعني من عمر 10 لعمر 20. بالله عليكم طفل عمره 10 سنين أو 11 سنة أو 12 أو 13، يعني ما بيكون خلال السنوات العشرة قد فعل شيئا غير جيدا، غير جيد، غير مرضي؟ أكيد أكيد. قال ما قال لي أف قط. هذا هو من أراد أن يتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما والله من سمع كلمة فرد كلمتين، ومن إذا أغضبه رجل كان له الصاع صاعين والأذية أذيتين. هذه ليست الأخلاق النبوية. كيف أتعلم الحلم؟ أولا الحلم بالتحلم، تدريب، بدك تتحلم، تضغط، تجاهد نفسك لتتعلم مرارا وتكرارا، بعدين بيصير عندك الحلم عادي. الأمر الثاني اسأل الله تعالى أن يخلقك بالحلم، ادعي الله أن الله عز وجل أن يسكن غضبك، أن يهدئ روعك، أن يصب بردا وسلاما على قلبك، أن يحسن خلقك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. الأمر الثالث الإكثار من ذكر الله. ذكر الله يا أخوان ينزل على قلبك أو على قلوبكم سكونا وبردا وطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب الذي لا ذكر فيه فيه سيطرة من الشيطان. الشيطان مالك له وأمير عليه، يأمره فيأتمر وينهاه فينتهي. إذا أغضبه رجل أمره الشيطان أن يزجره وينهاه ويضربه وربما أن يقتله. وتسمعون قصصا وحوادث عن رجال قتلوا رجالا في ثورة غضب، عن رجال دهسوا رجالا في ثورة غضب، عن رجال أردوا برجال من بناء شاهق في ثورة غضب، عن أناس ضربوا آخرين بحجارة ثقيلة في ثورة غضب، عمن كسر زجاجا. في الأسبوع الماضي سمعت بأن شابا غضب وإذا به بشدة غضبه وغيظه يكسر زجاجا أمامه ويحمل قطعة من الزجاج يضرب بها رقبة نفسه. أعوذ بالله. الغضب، لذلك الشيطان يستولي على الإنسان ما لم يكثر من ذكر الله تعالى. كثرة الذكر تجعل الشيطان عنك بعيدا وتجعل قلبك مطمئنا بذكر الله. فإذا استغضبت غضبت لكنك تملك نفسك عند الغضب. ختاما في درس اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه. ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. يعني أنت أغضبتني بس أنا سأكظم غيظي ويتجرع هذا المر لأنك أخي في الله، لا أريد أن أسيء إليك، فتقربا إلى الله أنا سأكظم هذا الغيظ. زوجتي أزعجتني، أنا أستطيع أن أقهرها لكن أنا كرامة لحضرة الله وكرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال استوصوا بالنساء خيرا، أنا لن أزعجها وسأكظم غيظي وأتجرع هذا المر. تقربا إلى الله تعالى. الحديث يقول: هذه أعظم جرعة تنال فيها أجرا عند الله عز وجل، لأنك تجرعتها ابتغاء وجه الله. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بالحلم وبسائر الأخلاق التي يحبها الله ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.